بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
ما زال الكلام في حكم نزول الملك، وصل الكلام إلى الرأي الثالث وهو أنه يجوز لمن استولى على مجهول المالك أن يتملكه بشرط الضمان، أي بشرط ضمانه لمالكه الواقعي. وقد استدل على ذلك بمعتبرة هشام بن سالم باب 22 من أبواب الدين حديث 3، وبإسناده يعني الشيخ عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم. من محمد بن زياد؟ قال سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده جالس، قال إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحى وله عندنا دراهم، يعني الأجير إلى عندنا دراهم، وليس له وارث. ظاهر وله عندنا دراهم يعني دراهم عينية مو دين، سيد الخوي فهم أنه له دين عندنا. ظاهر كلمة وله عندنا دراهم يعني أموال موجودة، يعني نسيها أو تركها، لا أنه دين له علينا.
يعمل في الرحى كذا،
هي يعمل في الرحى رغم أنه ترك دراهم وراح.
ليش إذن جاي هي خصوصية؟
يا هو
خصوصية أنه يعمل،
هذا هو الكلام السائل ذكره. إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحى وله عندنا دراهم، هو يعتمد بالرواية على هالنقطة. إذا قلنا وله عندنا دراهم يعني دين، بعد ما يتم الاستدلال بها على مجهول المالك، أنا هذا دين. إنما يتم الاستدلال بها على مجهول المالك إذا قلنا دراهم عينية يصير مجهول المالك. وله عندنا دراهم وليس له وارث، فقال أبو عبد الله عليه السلام تدفع إلى المساكين. ثم قال رأيك فيها، يعني يريد يغير الجواب من الإمام. ثم قال رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك، يعني تدفع إلى المساكين. فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليه السلام تطلب وارثا، فإن وجدت وارثا وإلا فهو كسبيل مالك. وكان يريد يوصل لحاله أنه يتصرف مثل أمواله. تطلب وارثا فإن وجدت وارثا وإلا فهو كسبيل مالك، بتقريب أن ظاهره أنه إن يأس عن تحصيل الوارث فله أن يتملكه كسائر أمواله. يملكه الضمان لأنه قال إن وجدت واردا، وظاهر تعليقه زينا من أجزاء ظاهر التعليق لأن فيها زين. ثم قال ما عسى أن يصنع بها، توصي بها فإن جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك. فإن ظاهر التعليق على عدم مجيء الطالب أن كونها كسبيل مالك مضمونة، بحيث لو وجد طالبها فإنها تضمن له. هذا ما استدل به. ولكن قد يقال بأن هناك مناساة بدوية بينما ذكر أولا وهو الأمر بدفعها إلى المساكين، وما ذكر ثانيا من تحمل جواز تملكها، ومقتضى الجمع العرفي بين الأمرين أن أمر مجهول المالك للإمام عليه السلام، فهو قد يأمر بدفعه للمساكين وقد يأذن في جواز تملكه. فالنتيجة أن هذه الرواية دليل على القول السابق، وهو أن أمر مجهول المالك بيد الإمام، لا أنها من أدلة شنو التملك مع الضمان. هذا محتمل بالنتيجة أنه جعله لهذا الفقير كسبيل من يجعله كسبيل مالك، لا أحد إلا أن يقول فإن وجد توارثا فيطبقه، كما في الأمر الأول أطلاق، في الأمر الأول أطلاق تدفع إلى المساكين، وفي الأمر الثاني نقول لك هو كسبيل مالك لأنه فقير مسكين. الوجه الرابع وهو المشهور بين الفقهاء، وهو وجوب التصدق بمجهول المالك لمجموعة من النصوص، منها رواية علي بن أبي حمزة باب 47 من أبواب ما يكتسب به. حديث واحد، قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي: استأذن لي على أبي حمد الله عليه السلام. فاستأذنت لك، فأذن لك، فلما أن دخل سلم وجلس، ثم قال: جعلت في دار إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه. بعد زألوز بعدين من وين جاية وكيف جاية، وأغمضت في مطالبه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم، هل يشهد جماعتهم؟ ما في الصلاة خلفه، ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. قال: فقال الفتى: ترهفني الحين، جعلت فداء، فهل لي مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل. قال له: فاخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم يعني الملاك الأصليين رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به. شاهد في هذه الجملة أنه مجهول المال حكمه التصدق. ومن لم تعرف تصدقت به وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة. فأطرق الفتى طويلا ثم قال له لقد فعلت جعلت فداء إلى آخر الرواية. هذه واضحة الدلالة على أن حكم مجهول المالك التصدق لولا أن في طريقها إبراهيم بن إسحاق الأحمري وهو مما لا تفريق له. الرواية الثانية معتبرة محمد بن مسلم باب 55 من أبواب ما يكتسب به حديث واحد. عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه صحيحة لأنها عالية الأسماء، في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، قال أنت بيع يا عصير يا عنب. فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال لا يصلح ثمنه. ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر. شلون هدية راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأغريقتا، وقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام تعليقا إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها، وهذه رغم صحتها لا دلالة لها على تعين التصدق بمجهول المالك وإن كان ذلك أفضل الخصال. ومنها معتبرة يونس باب 7 من أبواب اللقطة حديث واحد، حديث 2 عفوا. هذا أيضا صحيح. محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال فقال رفيق كان لنا بمكة فرحل عنها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا. فأي شيء نصنع به؟ متاع ابنا. قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له على من جعلت فداك؟ قال على أهل الولاية. وظاهر قوله بتقرير أن ظاهر قوله لا لسنا نعرفه أنه شنو؟ مجهول المالك، لا أنه مالك معلوم لا يمكن الوصول إليه كما ذهب لذلك بعض الأعلام فطرح الاستدلال بالكوفة. الرواية وقال من المحتمل خصوصية للمالك المعلوم الذي لا يمكن الوصول إليه، فإن ظاهر قوله لسنا نعرفه أنه شنو مجهول، ولو مجهول النسب ومجهول العنوان، وهذا كاف في صدق عنوان مجهول المالك عليه. لا كان معنا ما يخرب معرفة الصورة، ما يخرب معرفة المالك
ولا معرفة العنوان أيضا. هذا
مشخص
معروف ولا
لا خصوصية،
لا يمكن الوصول إليه،
لا خصوصية للجهل بالصورة. عندما يقال مجهول المالك ما هو خصوصية للجهل بالصورة، المقصود بأنه المالك الذي من طرق الوصول إليه عرفا معرفة شنو نسبه وعنوانه يسأل عنه، فإذا لم يكن إحنا نعرف شكله مثل هذا الأجير، الأجير ما تطلب على مجهول المالك، هو الأجير يعرف شكله، الأجير كان عنده، كان الرواية اللي قرأناها أجير كان عندهم وكان يعمل في الرحى والآن راح وشكله يعرفوه، معرفة الشكل لا تخرجه عن كونه مجهول المالك، فإن الطريق العرفي لمعرفة الشخص هو معرفة نسبه وعنوانه، فإذا كان ذلك مجهولا كان مجهول المالك. وبعبارة الشيخ الصددي حفظه الله وهو من أهل الفهم العرفي أنه إذا جاز التصدق بمال من هو مالك معلوم غاية ما في الباب لا يمكن الوصول إليه، جاز التصدق بمال من هو مجهول أساسا بالأولوية العرفية. وهذه الرواية دالة على أن حكم مجهول المالك هو الصدقة، ولا يصح أن يقال كما قيل في كلمات بعض الأعلام بأنها تدل على جواز التصدق على مطلق أهل الولاية ولو كانوا أغنياء، فإن ظاهر التعبير بالصدقة أن المراد هو الفقراء، ولا أقل من أن التعبير بالتصدق مانع من إحراز إطلاق عنوان أهل الولاية للأغنياء. نعم أهل الولاية، لكن إذا قال تصدق على أهل بلدك يعني يعطيها الأغنياء من أهل بلدك، تصدق يعني على الفقراء منهم يعني من هو مورد للصدقات. انصراف، احنا نريد الانصراف يكفينا. نعم بيجي 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 يا الله امر شيخنا على عين مرادنا. ومنها معتبرة ابي علي بن راشد باب 17 من أبواب عقد البيع حديث واحد، وما في إلا حديث هذا. سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت في دار اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض واقفة في البحرين ظاهرا، فقال لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه. قلت لا أعرف لها ربا، ما أدري هذا الموقوف على من هو ما أدري، قلت لا أعرف لها ربا، قال تصدق بغلتها. هذا تمام الكلام في الروايات التي استدل بها المشهور على أن حكم مجهول المالك التصدق، و وممن ذهب لذلك سيدنا قدس سره. ولكن لا تعارض بين الطوائف الثلاث، أي ما دل على أن حكم مجهول المالك الصدقة، وما دل على جواز تملك مجهول المالك، وما دل على أن أمر مجهول المالك الإمام. والسر في ذلك أن منشأ التعارض بين النصوص ظهور الأمر بالتصدق في كونه في بيان الحكم الشرعي، وظهور ما دل على جواز التملك في كون حكمه شرعا جواز التملك. وهذا ما ادعاه الأعلام ومنهم سيدنا قدس سره، لأن ظاهر ما يصدر من الشارع أنه صادر عنه بما هو شارع لا بما هو ولي الأمر، فمقتضى القرينة المقامية أن ما يصدر من الشارع فهو صادر عنه بما هو شارع، ولذلك فالأمر بالتصدق ظاهر في كونه أمرا شرعيا وأن حكم مجهول المالك هو ذلك، كما أن ظاهر ما دل على جواز التملك أنه حكمه الشرعي وهو جواز التملك. ولكن في ذلك تأمل وبيانه أن الروايات على قسمين، هذا مسألة كبروية إحنا نطرحها، أن الروايات على قسمين، ما ورد في مقام التعليم وما ورد في مقام الإتباع. فما ورد في مقام التعليم أي أن سياق الرواية سياق تعليم الأحكام الشرعية، فهو ظاهر بمقتضى سياقه في بيان الحكم الشرعي. وما ورد في مقام الاستفتاء من قبل الأئمة عليهم السلام فهو أيضا على قسمين، فإن السؤال قد يكون ظاهرا في الاستفتاء والاستفهام عن حكم شرعي كلي، ومقتضى سياق السؤال ظهور الجواب في كونه بيانا لحكم شرعي. وقد يكون السؤال ظاهرا في عرض قضية خارجية على الإمام، وحينئذ فمقتضى السياق أن ما يصدر منه بما هو ولي الأمر بيده حتم النداء وفصل الأمر في القضايا الخارجية، ولا أقل من عدم ظهوره في كونه في مقام بيان الحكم الشرعي. فإن ظهور السؤال في عرض قضية خارجية عليه مانع من ظهور الجواب في كونه في مقام بيان الحكم الشرعي. وسائر الروايات التي تعرضنا لها وهي الروايات الدالة على الأمر بالتصدق أو الدالة على جواز التملك موردها عرض قضية خارجية على الإمام وابتلاء بمال خارجي يعرضه على الإمام عليه السلام، فالجواب إن لم يكن ظاهرا في الأمر الولاية عند أمره بالتصدق أو الإذن الولاية عند إذنه في جواز التملك فلا أقل من عدم ظهوره في مقام بيان الحكم الشرعي. وبالتالي فإذا لم ينعقد للأمر بالتصدق ظهور في الحكم الشرعي لم يكن معارضا لما دل على جواز التملك، ولم يكن معارضا لما دل على أن أمر شنو مجهول المالك بيد الإمام.
يا صحيح يا سيدي، ثم احنا منعنا اولا من ظهورها، وقلنا على فرض ظهورها فهي مطلقه فتقيد بما دل على ان امر مجهول المالك بيد الامام، ذكرنا هذا سابقا
عند ملاحظتنا لها. وعلى فرض ظهور الأمر بالتصدق في نفسه في بيان الحكم الشرعي، فإن مقتضى الجمع العرفي بين الطوائف الثلاث حمله على الأمر الولايتي، وما دل على جواز التملك يحمل على الإذن من قبل ولي الأمر في جواز التملك، والنتيجة المتحصلة من مجموع الروايات أن أمر مجهول المالك بيد الإمام أو ولي الأمر كما ذهب إليه جمع منهم السيد الأستاذ تام ظله.
حتى الطلقة لابد أن تكون عن أمره،
بل لابد هو يعني بيده، فهو قد يأمن في الصدقة قد يأمن في جواز التملك، وبذلك ترتفع المشكلة في إذن الفقيه للموظفين في الدولة في التملك في تملك الرواتب، فإنها وإن كانت من قبيل مجهول المالك بناء على عدم ملكية الدولة، لكن إذن الفقيه في جواز تملكها ليس منافيا للنصوص. المقام الثاني، هذا كله في المقام الأول وهو مفاد الرواية. نعم فقير على القدر المتوقع فهو عدول المؤمنين، فإن لم يوجد عدول المؤمنين فالقدر المتوقع الثقة، فإن لم يوجد الثقة فالفاسق المنبط الأمين، فإن لم يوجد الفاسق الأمين على تعبير واحد من جماعة نقول يتكسر الدين والمذهب. واحد لا يقول شنو بقر الدين والمذهب. طيب شو معنى يتكسر؟ بعد ما شر المقام الثاني، على فرض عدم تنامية دلالة النصوص ولو لتعارضها وعدم المرجح لأحدها، فقد يقال إن مقتضى القاعدة هو التصدق بمجهول المالك عن صاحبه، لأن التصدق به نوع إيصال له، فإن واجبه أن يوصل المال للمالك، وحيث تعذر الوصول الحقيقي تصل النوبة للوصول الحكمي، وهو وصول ثواب التصدق إليه، فهذا هو مقتضى القاعدة، وفيه إنه مخالف للأصل، فإن نفوذ الصدقة يتوقف على ولايته على ذلك، ولن تثبت هذه الولاية. وقد يقال إن مقتضى القاعدة في مجهول المالك الرجوع فيه للحاكم الشرعي، إما لأنه الولي على مال الغائب، وهذا من موارده، مو الغائب المنتظر، أو لأن المورد وهو مجهول المالك من الأمور الحسبية التي علم عدم رضا الشارع بإهمالها، ويلاحظ عليه. لاحظوا هذه النقطة الآنية متكررة في كلمات الفقهاء، أن عنوان ما للغائب ما لم يرد فيه دليل بالخصوص، حيث قال إن للفقيه الولاية على ما للغائب، هذه آية فقهية وإلا ما ورد. فولاية الفقيه على مال الغائب من باب الولاية في الأمور الحتبية، وإلا فعنوان مال الغائب مما لم يرد في النصوص. والولاية في الأمور الحتبية ليست إلا بملاك القدر المتيقن، وإلا لا ولاية للفقيه في الأمور الحتبية بعنوان أنه فقيه، وإنما ولايته في الأمور الحتبية من باب أنه قدر المتيقن من الولي. مثلا إذا وجد مال ليتيم وأحرز عدم رضا الشارع بإهماله، فالشارع يلزم بالتصرف فيه، وحيث إن التصرف فيه يحتاج إلى ولاية، فالقدر المتيقن ممن له الولاية الفقيه الجامع للشرائع. فبما أن الولاية يا شيخ علي هذه النقطة، فبما أن الولاية في الأمور الحتبية إنما ثبتت للفقيه لا بعنوانه، بل بما أنه القدر المتيقن، إذن فيقتصر في التصرف في كل مورد على القدر المتيقن. ففي التصرف في مجهول المالك لا بد أن يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو التصدق به عن إذن من الحاكم الشرعي. فاستقلال الفقيه بتمليكه لشخص خلاف القدر المتيقن، كما أن الصدقة به من دون إذن أيضا خارجة عن القدر المتيقن. هذا تمام الكلام في النظرية الأولى في أموال الدولة، وهي أن أموال الدولة مجهولة المالك، وبهذا بحثنا عن حكم مجهول المالك، يعني من أجل ذلك بحثنا عن حكمه. النظرية الثانية
بيد المسلف ما مجهول المالك، والقدر المتيقن أنه لا يصبه إلا بإذن الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي ليس له أن يأخذه منه ويصرفه، النبي ما أن المصرف واحد، المصرف من أن يصبه المسلف ويصرف الحاكم الشرعي.
القدر المتيقن أن يكون التصدق عن إذنه.
الآن
مصرف ما
دام المصرف واحد
نحتمل أن الشارع أناط، هذا احتمال موجود لولا، نحتمل أن الشارع أناط التصدق بإذن الحاكم الشرعي أو لا؟
بإذن النتيجة إذا أخذه الحاكم الشرعي وصرفه. في هذا الحال
أدري، بس نحتمل عن إذن، عن صدور إذن لولا. الآن شيخنا، الآن شيخنا في الحقوق الشرعية، في الحقوق الشرعية ليش الولاية؟ يقولون نحتمل أن صاحب العصر والزمان يريد في عصر الغيبة دعامة للفقهاء، والدعامة إنما تتحقق بالرجوع إليهم ولو باستئذانهم. أما إذا إحنا صرفنا الحق الشرعي من دون بعد وجه كجا مرحبا، يقولوا كجا مرحبا قاعد البيت، ما حد يستأذن ولا حد يرجع إليه. فما دام يحتمل أن لولي الأمر عجل الله فرجه، ما دام يحتمل أن لولي الأمر نظرا في أن يكون للفقيه زعامة في عصر الغيبة، والزعامة إنما تتحقق بالرجوع إليه واستئذانه، فمن المحتمل أن يكون جواز صرف الحق الشرعي منوطا بإذنه، فلا بد من استئذانه، وإن قطعت بأن هذا مصرف يرضي الإمام عليه السلام. فالكلام نفس الكلام في مجهول المالك، نحتمل أن ابنه مطلوب شرعا ولو من باب تقوية دعامته وموقعيته ما دام يتمثل، فنقتصر على القدر المتيقن وهو أن يكون الصدقة عن ابنه. يأتي الكلام بالنظرية نعم
ليس له ان يعطيه للفقير ليتصدق به، بل هو يتصدق للفقير.